إلى التفاصيل. تنطلق اليوم في العاصمة الإيطالية روما جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي بعد مضي أسبوع على الجولة الأولى التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط. ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي صباح اليوم إلى روما لترأس الوفد الإيراني المشارك في المحادثات، فيما سيترأسها من الجانب الأمريكي ستيف واتكوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط. وستكون هذه الجولة من المفاوضات كما الجولة الأولى غير مباشرة، وستجري برعاية وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي. اعتبر الأمين العام لحزب الله أن حديث الكيان الإسرائيلي عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله ضمن مشروعه التوسعي. وقال الشيخ نعيم قاسم أن من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي وهدفه الفتنة بين المقاومة والجيش اللبناني، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار هو نتيجة صمود المقاومة، ولولا هذا الصمود لما كان الاتفاق ولا استمرت إسرائيل في عدوانها. وأضاف أننا سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا، وننصح بألا يلعب معنا أحد هذه اللعبة، مشددا على أن هذا السلاح هو دعامة للمقاومة وهو الذي حرر لبنان وحمى سيادته. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 13 شخصا بينهم نساء وأطفال جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد استشهد 5 فلسطينيين في قصف مروحية إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين بالمواصي غربي مدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطيني وأصيب 20 آخرون غالبيتهم من الأطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالمعسكر الغربي في المدينة. كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف من مسيرة على خيمة للنازحين في حي زيتون. وتأتي هذه المجازر عقب يوم دام استشهد فيه أكثر من 60 فلسطينيا وأصيب العشرات في مختلف أنحاء القطاع جراء الاعتداءات الإسرائيلية. إلى ذلك وصلت المقاومة الفلسطينية في غزة إطلاق الصواريخ نحو عمق الاحتلال ومستوطناته، كما عادت من جديد لتفعيل الكمائن والعمليات المميتة ضد قوات الاحتلال في مناطق متعددة بالقطاع. بدورها كتائب القسام وفي آخر بياناتها كشفت عن سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني جنوب خان يونس، مؤكدة تفجير واستهداف 5 آليات عسكرية وتفجير نفق بقوة صهيونية. للمزيد من التفاصيل نتوقف التقرير التالي.
حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ عام ونصف، والمجازر التي يرتكبها، والحصار المشدد الذي يفرضه الكيان، والدمار الواسع الذي أحدثه لم تسكت صواريخ ومدافع وبنادق المقاومة في القطاع. ففي أحلك الظروف وأشدها واصلت المقاومة في غزة إطلاق الصواريخ نحو عمق الاحتلال ومستوطناته، كما عادت من جديد لتفعيل الكمائن والعمليات المميتة ضد قوات الاحتلال في مناطق متعددة بالقطاع. كتائب القسام وفي آخر بياناتها كشفت عن سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني جنوب خان يونس، مؤكدة تفجير واستهداف 5 آليات عسكرية وتفجير نفق بقوة صهيونية. وقالت القسام إن المجاهدين فجروا الأربعاء 3 عبوات شديدة الانفجار في جرافتين عسكريتين صهيونيتين من نوع D9، كما استدرجوا قوة صهيونية قرب عين نفق مفخخة. وفور وصول أفراد القوة للمكان ونزول عدد من الجنود للداخل، تم تفجير عين النفق بعدد من العبوات الناسفة، وأوقع عددا من أفراد القوة بين قتيل وجريح في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس. كما أشارت إلى استهداف 3 جرافات عسكرية صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 وعبوة شواظ وعبوة برميلية الخميس في نفس المكان. بدورها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الجمعة استهداف جنود وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وبثت سرايا القدس مشاهد مصورة لإعداد مقاتليها قذائف هاون وأخرى صاروخية قبل إطلاقها. وأرفقت السرايا المشاهد بتعريف مقتضب قالت فيه إنه من استهداف مجاهديها لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في مدينة رفح بعدد من قذائف الهاون وصواريخ 107.
أكدت وكالة الأونروا أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم بشكل غير مسبوق، حيث يعيش أكثر من 90,000 نازح في 115 مأوى تديرها الوكالة. وأشارت الوكالة إلى أن منع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية منذ 2 آذار مارس الماضي زاد من معاناة السكان مع تدهور الأوضاع المعيشية والصحية في القطاع. وذكرت تقديرات الأمم المتحدة أن ما يقرب من 500,000 شخص نزحوا مجددا منذ انهيار وقف إطلاق النار، ما يرفع عدد النازحين إلى نحو 2,000,000 شخص، أي ما يعادل 90% من سكان غزة. شن الطيران الأمريكي 6 غارات على مديرية بني حشيش شمالي شرق العاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفا مواقع متعددة. وفي محافظة الجوف استهدفت 4 غارات مديرية برط العنان ومنطقة اليتمة بمديرية خبو الشعف شمال شرق اليمن، فيما تعرضت محافظة صعدة شمال اليمن ل3 غارات جوية. وفي هذا السياق أكد عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي أن العدوان الأمريكي يعد جريمة حرب متعمدة، مشيرا إلى أن استهداف ميناء رأس عيسى يعتبر إرهابا منظما ودعما مباشرا للكيان الإسرائيلي. هذا وكانت حصيلة جريمة الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى استشهاد أكثر من 80 مدنيا وإصابة 160 آخرين. استهدف مقاومون فلسطينيون آلية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب غرب جنين، ما أدى إلى عطابها وإصابة من فيها. وعلى صعيد العدوان الإسرائيلي على مناطق الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظتي بيت لحم والخليل، وشنت حملة اعتقالات استهدفت العشرات من الفلسطينيين. وقد اندلعت مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما اقتحمت قوة كبيرة ترافقها جرافة مخيم الفوار جنوب الخليل، ودهمت عدة منازل واعتقلت أكثر من 30 فلسطينيا. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي إذنة وسعير في محافظة الخليل ودهمت عدة منازل. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى روما للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع أمريكا. الشيخ قاسم يؤكد أن سلاح المقاومة حرر لبنان، والحديث عن نزع يهدف الفتنة بين حزب الله والجيش. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة توقع عشرات الشهداء، وتحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
مستمعي الكرام، ننتقل بكم الآن إلى كلمة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم حول استراتيجية المقاومة وتطوراتها الأخيرة، فإلى هناك.
دفعتم كثيرا وتهدمت مبان كثيرة وكان لكم شهداء كثر، بل يقال كيف استطاعت هذه المقاومة مع هذا الهجوم الكبير إسرائيليا وأمريكيا وعالميا مع كل هذه القوى الكبرى التي كانت مع العدو الإسرائيلي، كيف استطاعت هذه المقاومة أن توقفهم على الحدود الجنوبية وأن يصمد الشباب صمودا أسطوريا وأن يلتف الشعب اللبناني والبيئة الحاضنة وجمهور المقاومة والجيش والجميع ليمنعوا إسرائيل من تحقيق أهدافهم؟ هذا هو الإنجاز. لا يقال للمعتدى عليه لماذا اعتدوا عليك؟ ليش هني عم يسألونا لما بدوا يعتدوا علينا؟ يقال للمعتدى عليه: هل صمتت أم لا؟ هل استسلمت أم لا؟ هل كنت بقدر المسؤولية أم لا؟ نعم، المقاومة كانت بقدر المسؤولية، بل قدمت نموذجا أسطوريا كل العالم يتحدث عنه في الشرق والغرب والشمال والجنوب. من هنا ما حدا بيجي إلنا إنه شوفوا الخسائر الموجودة، من قلهم شوفوا العدوان وحجم العدوان، وبالتالي شوفوا النتائج التي حصلت. ما هي النتائج؟ لم تستطع إسرائيل أن تحتل، لم تستطع إسرائيل أن تحقق أهدافها، لم تستطع إسرائيل أن تنهي المقاومة، لم تستطع إسرائيل أن تقوم بمشروعها في التوطين وما تريده من لبنان. بناء عليه لقد قدمنا تضحيات كثيرة، لكننا أخذنا ثمارها في أننا منعنا إسرائيل من تحقيق أهدافها. عدوان أيلول واجهناه بأولي البأس، قدمنا الشهيد الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة رضوان الله تعالى عليه، والصفي المجاهد السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه، وكل الشهداء الأبرار والجرحى والخسائر والتضحيات المختلفة، لكن انتهت المعركة والشباب موجودون على الحافة الأمامية، منعوا إسرائيل من التقدم فذهبت إسرائيل إلى الاتفاق. إذن الاتفاق الذي حصل حول وقف إطلاق النار بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي بشكل غير مباشر هو نتيجة صمود المقاومة. لو لم تصمد المقاومة لما كان الاتفاق، لو لم تصمد المقاومة لاستمرت إسرائيل في عدوانها لتحقق أهدافها، ولكن هذا الصمود المقاوم أوجد هذا الردع الذي أدى إلى هذه النتيجة. هذا أولا. ثانيا، إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة لتعتدي. كم مرة بدنا نقولكم إنه إسرائيل تعتدي لأنه عنده مشروع توسعي؟ طيب إذا افترضنا أن لديها ذريعة بأن حزب الله يقاتلها، أو أن حزب الله يملك سلاحا، أو أن المقاومة في لبنان بأطيافها المختلفة تخيف المستوطنين، طب عقدنا اتفاق كدولة لبنانية مع العدو الإسرائيلي، هذا الاتفاق غير المباشر الذي انعقد ألا يفترض أن يكون نهاية لمرحلة العدوان؟ عادة الاتفاقات هذه هي نتيجتها. طيب إذا لم يعد هناك ذريعة عند إسرائيل، لكن مع ذلك هي لمدة 5 أشهر من الاتفاق حتى الآن تعتدي يوميا إلى درجة أنه وصلت اعتداءاتها إلى أكثر من 2700 اعتداء، بين قتل وجرح وجرف وتدمير واقتلاع أشجار ومسيرات في الجو وانتهاك في البر والبحر والجو أمام مرأى العالم. كل العالم اليوم يقول حزب الله التزم والدولة اللبنانية التزمت وإسرائيل لم تلتزم، هذا أمام العالم، لكن إسرائيل تقول لا، هي ملتزمة بالاتفاق لكنها تحاول أن تعالج الخروقات من الطرف الآخر. هذا حكي ما له معنى، ما له طعم، ما له نتيجة. على كل حال، كل الدنيا ترى وتعرف حزب الله نفذ الاتفاق بالكامل. الدولة اللبنانية تستطيع أن تقف أمام العالم وتقول نحن التزمنا بتنفيذ الاتفاق بالكامل، لكن إسرائيل لم تلتزم. كل فصائل المقاومة التزمت لكن إسرائيل لم تلتزم. هذا العدوان مستمر. خليني أقول لكم إياها من الآخر، إذا مفكرين أن إسرائيل تريد أن تعتدي لقطعة أرض بسيطة أو لتقدم بسيط أو لمعالجة مسألة سلاح فأنتم واهمون. إسرائيل تريد أن تحتل القسم الأكبر من لبنان لتضمه إلى فلسطين المحتلة، ولتنشئ مستوطنات على الأرض اللبنانية، وتريد أن تستخدم لبنان من أجل توطين الفلسطينيين الذين تخرجهم من الكيان الإسرائيلي من فلسطين المحتلة. هذا هو المشروع الإسرائيلي. ما إسرائيل جربت يا أخي، جربت سنة 1982 ووصلت عبيروت، بقيت 18 سنة محتلة. طيب شو هي الذريعة لهالاحتلال 18 سنة؟ ما خرجت منظمة التحرير سنة 1982 وخرج الفلسطينيون، ليش ما رجعت إسرائيل؟ لأنه بدها تطبق مشروعها. عملت جيش لحد وعملت مشاريع أن تنشئ منطقة في جنوب لبنان تمهيدا لتضمها إليها. مين اللي منعها؟ المقاومة منعتها. تعاون المقاومة مع الجيش مع الشعب هو اللي منعها، ما استطاعت إسرائيل. بس حطوا ببالكم، إسرائيل توسعية تريد لبنان وتريد أن تسيطر عليه. هنا عندما تتحدث إسرائيل عن نزع سلاح المقاومة لأنها تريد أن تبطل قوة لبنان، لما بيصير قوة لبنان غير موجودة وبيصير لبنان ضعيف، بتقدر إسرائيل تدخل في أي وقت، بتقدر تحتل ما تريد. ما عم نشوف التجربة الموجودة مع الدولة اللبنانية ومعها الجيش اللبناني ومعها الدعم الدولي. لما بتشكي الدولة اللبنانية أن إسرائيل لا زالت معتدية، أن إسرائيل لا تطبق الاتفاق، شو بيقولون للدولة اللبنانية؟ طولوا بالكم، إسرائيل متوترة، إسرائيل خائفة، إسرائيل تريد منكم أن تنزعوا سلاح حزب الله في لبنان، إسرائيل تريد وتريد وتريد. يعني فزاعة لحتى تحقق أهدافها، والدول الكبرى تساعدها والدولة اللبنانية عاجزة. هل تطلبون منا أن نكون في هذا الموقع ونصل إلى العجز الذي يتيح لإسرائيل أن تدخل إلى كل لبنان؟ فشل، هذا أمر لن يحصل. إذا حدا فكر بأننا ضعفاء وأننا سنقبل بما يقولون هم واهمون جدا. اللي واجه إسرائيل بيواجه كل من يكون وراء إسرائيل ومع إسرائيل، وما فارقة معنا، خليها تكون النتيجة اللي تكون، لأننا أصحاب الأرض، أصحاب الحق، لأننا التزمنا بكلمتنا وصدقنا وصدقنا ما نقول وتصرفنا بكل أريحية. نحن وحركة أمل وكل المقاومين والدولة اللبنانية والجيش اللبناني. لكن ماذا فعل الطرف الآخر؟ إذا كانت مفكرة إسرائيل أنها ستحقق أهدافها، واهمة واهمة واهمة. ما دامت المقاومة موجودة وستبقى ومعها الجيش الوطني الذي يرفض الاحتلال، ومعها الشعب اللبناني الذي أعطى وضحى وآوى وقدم من خلال المواجهة المباشرة، ومعها جمهور المقاومة الحاضر في الميدان وقد دافع بدفاع عظيم، وأيضا الدولة اليوم ورأس الدولة يتحدثون بشكل مباشر عن رفض الاحتلال. مع كل هذه الإمكانات لا يمكن لإسرائيل أن تحقق أهدافها. اليوم نحن بمرحلة الدبلوماسية، عم نعطي الدبلوماسية فرصتها. هذه الفرصة ليست مفتوحة. قال في أحد السفراء الأجانب، سأل مسؤول العلاقات الدولية عنا، قال صحيح يعني أنتم بتقولوا عندكم خيارات مفتوحة، يعني ما بتخافوا أنه إسرائيل يعني تعمل أعمال كبيرة وتخيفكم وتؤثر عليكم، أنتم قد إسرائيل؟ أنا حقلن على العلن حتى بعرف الجواب تبع مسؤول العلاقات، أنا حقلن بالعلن، لدينا خيارات ونحن لا نخشى شيئا، وبدكم تجربوا وتبقوا مستمرين، استمروا وترون في الوقت المناسب الذي نقرره. نحن اليوم ما عدنا مجموعة يا جماعة، نحن شعب، نحن أمة، نحن أرض، نحن تراب، نحن دماء، نحن جرحى وأسرى وشهداء، نحن رؤوس عالية، نحن قوة حقيقية، ما حدا بيقدر يهزمنا على الإطلاق. اللي بيقدر يهزم هو اللي بيبقى عنده حق، نحن اللي عندنا حق، إذا نحن اللي منهزم. إذا شايفين أنه والله هلا إسرائيل يعني فلتانة وعم تعمل ما تريد وأمريكا عم تعطيها اللي بدها إياه، قديش بدها تستمر بهالطريقة؟ قديش بتقدر تضل عم تشتغل بهالطريقة؟ مين قال أنه نحن حنصبر عليها إلى فترة تستطيع أن تحقق ولو جزء من أهدافها؟ ليكوا لاحظوا معي، ليش إسرائيل عم تنقر علينا تنقير؟ يعني بتقتل واحد، بتجرف بقرية، بتعمل عمل محدود. طيب ما كانت تقدر أنه تعمل عمل ضخم جدا، ليه؟ هي عم تحسب حساب. ما تفكروا أنه هيدا أمر بسيط. صح نحن صابرين، صابرين بحكمة بعقل، لأنه منعرف التوقيت المناسب، منعرف أنه في توازن بالخسائر والأرباح. بس كمان بدنا إياكم تعرفوا، نحن ما بنبني على الخسائر والأرباح، نحن بنبني على الموقف. الموقف مقاومة، والموقف تحرير، والموقف منع إسرائيل من تحقيق أهدافها. هيدا بيحصل اليوم، بيحصل بكرة، بيحصل بعد فترة من الزمن، لكن لا بديل على الإطلاق ولا استسلام على الإطلاق. ثالثا، اليوم شو هي المشكلة في لبنان؟ عم بسمع تصريحات ومواقف، واحد بيقول لك انه والله نحن مشكلتنا في لبنان بدنا نشوف كيف بدنا نعالج تركيب الدولة، واحد بيقول لك مشكلتنا في لبنان بدنا نشوف كيف بدنا نعمل على تعزيز الوحدة الوطنية. لكن في ناس للأسف في جهة واحدة وبعض الأصوات النشاز الموجودة في لبنان دائما يركزون أن المشكلة الأساس هي سلاح المقاومة. طب ما كنا نسمع سابقا أن سلاح المقاومة يعطل الدولة وبناء الدولة، ما هيك كانوا يقولوا؟ والمشكلة مع سلاح المقاومة أنه يمنع من استكمال الدولة. مين اللي ساهم بإعمار الدولة؟ مين اللي ساهم بانتخاب رئيس الجمهورية؟ مين اللي ساهم بالحكومة اللبنانية؟ مين اللي عم يعطي كل التسهيلات للاتفاق وتنفيذ الاتفاق؟ هيدا الحزب اللي عم تقولوا عنه انه عم بيعطل الدولة، مش نحن اللي عم نعطل. هلأ لما شافوا انه مبين في مقاومة وفي سلاح وفي امكانات وفي انتصارات وفي صعوبات وفي تضحيات، شو مبين الدولة عم تكبر وعم تنشأ وعم تركب، قاموا راحوا لوتيرة اخرى. لا، نحن بدنا سحب السلاح لان دستور الطائف يقول بسحب السلاح، ما عاد انه السلاح يؤثر على بناء الدولة. عاد دستور الدولة يقول بأن السلاح يكون حصرا بيد الدولة، ونحن عم نقول السلاح حصرا بيد الدولة. لكن أي سلاح؟ سلاح يحمي المواطن، سلاح الأمن الداخلي. أما المقاومة فسلاحها حصرا مرتبط بمواجهة العدو الإسرائيلي، ما له علاقة بالداخل. على كل، مين اللي عم يحكي؟ عم يحكي اللي عمل كل الفتن بالداخل، عم يحكي اللي الحرب الأهلية على راسه بشكل أساسي وهو بيتحمل مسؤولية، عم يحكي هذا اللي عمله بقلب لبنان ما لا يمكن أن يتحمل ولا يمكن أن يتصور لمواطنين يعيشون مع بعضهم. للأسف لازم نحن نكون واضحين، المشكلة الأولى ليست سلاح المقاومة، المشكلة الأولى في لبنان طرد الاحتلال الإسرائيلي. فرجونا تصريحاتكم ومواقفكم لطرد الاحتلال الإسرائيلي، تناغموا مع الدولة اللبنانية ومع رئيس الدولة ومع الحكومة ومع كل المسؤولين في أنهم يريدون طرد الاحتلال الإسرائيلي، تناغموا مع المواطنين ومع المقاومة ومع الشعب أنهم يريدون طرد الاحتلال الإسرائيلي. ما عم نسمع منكم شيء، مبين عليكم مستأنسين بالاحتلال الإسرائيلي، مش منيح لكم. هذا بسجلكم، ها، ما تفكروا انه هذا بيعطيكم زخم وبيعطيكم ايجابية للمستقبل، لا ابدا. اللي بيواجه اليوم الاحتلال الاسرائيلي بيقول لا، هو اشرف الناس واكرم الناس واعظم الناس، سيسجل هذا الامر التاريخ، وهيدي حتكون صفحة بيضة موجودة لكل هؤلاء الشرفاء. نحن نواجه بقوة الموقف، بالوحدة الوطنية، ببناء الدولة، بقوة الجيش، بجهوزية المقاومة. بهذا كله نحن نواجه الاحتلال وسنستمر. لا نستسلم ولن نستسلم. ما حدا يفكر أنه نحن ضعفاء، أبدا. نحن ما ردينا على التخرصات الحاقدة والخادمة للمشروع الإسرائيلي التي نبعت في بعض زوايا الداخل اللبناني، ولا تخيفنا التهديدات التي تطلقها لا أمريكا ولا إسرائيل ولا من معهما. نحن أهل المواجهة، نحن أهل العزة والكرامة للأرض والإنسان. قال تعالى في كتابه العزيز في القرآن الكريم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ما نحن موعودين أن هالعالم حتوقف بوجنا. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال في مجال آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هول ما بيفهموا شو معنات هالآيات، ولا بيفهموا قديش مأثرة فينا، ولا بيفهموا قديش علاقتنا بالله عز وجل، ولا بيفهموا قديش نحن أقوياء. رابعا، في ضخ إعلامي سياسي بتحويل سلاح المقاومة إلى قضية أولى، هذا يخدم إسرائيل. بعضهم قال سلاح المقاومة عائق لبناء الدولة، وعلى الدولة أن تنزعه بالقوة إن لم يسلمه المقاومون. تعرفوا شو معنات نزع سلاح المقاومة بالقوة؟ أولاً عم بتقدم خدمة مجانية لإسرائيل، جابت كل جيوشها وكل إمكاناتها وحشدت أمريكا وأوروبا وراها وما قدرت تنزع قطعة واحدة من السلاح. مش تنزع السلاح، انتوا اليوم عم تدعوا لنزع السلاح بالقوة، هذا خدمة للعدو الإسرائيلي. واحد. اثنين، هذه فتنة تريدونها بين المقاومة والجيش، لأنه أنتوا عم تطالبوا الدولة أنتوا انزعوا السلاح، روح يا جيش قاتل الحزب. طب ما نحن متفاهمين نحن والجيش ومتعاونين نحن والجيش، اثنيناتنا بالخندق الواحد ضد إسرائيل. أنتوا بدكم تقسمونا تعملونا خندقين حتى نقاتل بعضنا وتقولوا أنكم تريدون بناء الدولة والوطن؟ هذه فتنة لن تحصل. ثلاثة، بهالطريقة هم يعتبرون أنهم يمسكون بالدولة برعاية الوصاية الأمريكية. ليه؟ لأنه بكون الأقوياء في مقابلهم ما عادوا موجودين، وبالتالي هن بيتحكموا ببناء الدولة. هاي الجهة ما حملت من يسمون بالتغييريين، لأنه كانوا بدون يعملوا لحالهم استقلال ونازلين فيهم شلخ الآن بعناوين مختلفة على المستوى الداخلي. لح تحمل قوة بيملكها الثنائي الشيعي والمقاومة والأطراف الأخرى الحليفة والقوى السياسية المعتبرة الموجودة في البلد من الاتجاهات المختلفة، ما لح يحملوا. لذلك بيعتبروا أنه خلينا نزيح الحزب والمقاومة من طريقنا، وبالتالي منقدر تحكمنا الوصاية الأمريكية بالبلد. إذن نزع السلاح يهدف إلى هذه الأمور الثلاثة، لكن طويلة على رقبتكم، لا لح تقدروا تقدموا خدمة لإسرائيل وفي يوم من الأيام حتطرقكم كف إسرائيل وتقولكم بين عليكم خيخة ما طلع من أمركم شيء، ولا حتعملوا فتنة بيننا وبين الجيش اللبناني، هول أولادنا وأحبائنا وهن على نفس المشروع، ولا حتقدروا تمسكوا بالدولة حتى لو بعبعتوا وصرختوا وطلعتوا ونزلتوا، لأنه حجمكم معروف وإمكاناتكم معروفة واتجاهكم ليس وطنيا. نحن لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو أن ينزع سلاح المقاومة، لأنه حزب الله ومقاومة واحد. فكرة نزع السلاح بتكون تشيلوها من القاموس. لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح المقاومة هذا السلاح دعامة للمقاومة، هذا السلاح هو الذي أعطى الحياة والحرية لشعبنا، هذا السلاح هو الذي حرر وطننا وحمى سيادته، هذا السلاح هو الذي حملته دماء الشهداء والجرحى والأسرى وقاتلوا من أجل أن يكون الوطن عزيزا وكريما. سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل من أجل نزع السلاح بحسب التعابير التي يستخدمونها، كما واجهنا إسرائيل. أكانت إسرائيل أم أمريكا أم أي أذناب لهما؟ لكن انتبهوا، هذه المرحلة يجب أن تكون مرحلة مواجهة إسرائيل، ما حدا يلعب معنا هاللعبة. وأنا بعتقد الحمد لله الجو اللبناني الداخلي جيد على مستوى الدولة، على مستوى الجيش، على مستوى القوى السياسية. أصلا ما حدا عم يحكي بنزع السلاح، وإنما هداك الطرف وبعض الأصوات النشاز التي تريد أن تحدث فتنة في البلد. نحن أبناء الإمام الصدر أعاده الله سالما. شو كان يقول الإمام الصدر؟ إن اقتناء السلاح في حالات الدفاع مشروع بل واجب. نحن على خط سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، شو كان يقول؟ ولكل المنفصلين عن الواقع ولكل المتنكرين للحقائق اليومية، تصرخ في آذانكم أطفال غزة ونساء غزة وأشلاء الأطفال والنساء في كل غزة، وفي رفح قبل أيام تصرخ في آذانكم، تلطخ وجوهكم بالدم، تخاطبكم برؤوس مقطوعة وأشلاء مجزأة ومتنافرة، وتقول لكم: يحميكم قوتكم، وحدتكم، سلاحكم، مقاومتكم، رجالكم، قبضاتكم، دماء شهدائكم، تضحياتكم، شجاعتكم. يا سيد حسن، إنا على العهد، ما حنكون إلا مثل ما كنت أنت تحكي وتعرف وتقول أمام الكل. إنا على العهد في المسيرة ودماء الشهداء والجرحى والأسرى وأشرف الناس. اللي عنده أشرف الناس ما بهاب العالم كله، اللي عنده أشرف الناس يقف والجبناء يهربون عند الاستحقاقات. كان يجب أن نقول ودائما يجب أن نقول: لماذا لم يقاوم هؤلاء المنظرون للفتنة؟ للأسف بوجود هؤلاء. خامسا، التزم حزب الله مع الدولة اللبنانية بالاتفاق لوقف إطلاق النار. اتفاق وقف إطلاق النار هو حصرا في جنوب نهر الليطاني. خمس مرات بقلب الاتفاق وارد جنوب نهر الليطاني. نحن نفذنا كل ما علينا، الدولة اللبنانية نفذت ما عليها وتستمر، لكن إسرائيل هي التي لم تنفذ. خلينا بالأول نشوف تنفيذ إسرائيل وبعدين نحكي. من يتكلم عن القرار 1701 بده يسمع ويفهم أن القرار 1701 فيه التزامات على لبنان وفيه التزامات على إسرائيل. مش منعمل التزامات لبنان كلها من أولها إلى آخرة وما منعمل التزامات إسرائيل. شو هالحكي هذا؟ هذا بيعني أنه أنت عم تعطي إسرائيل لتحقيق أهدافها وما عم تنفذ المطلوب. بحسب الاتفاق اللي هو جزء من 1701 واللي هو مرحلة أولى، على إسرائيل أن تنسحب من كامل الأراضي اللبنانية، وعلى إسرائيل أن توقف اعتداءاتها جوا وبرا وبحرا، وعلى إسرائيل أن توقف خرقها للسيادة اللبنانية بأشكال مختلفة من أجل تنفيذ الاتفاق الذي هو مرحلة أولى لل 1701. بعد ما تقوم إسرائيل بالتزاماتها ببلش لبنان يناقش شو بدنا نعمل بالبنود الأخرى يلي موجودة بال1701 في إطار السيادة والاستقلال واختيار الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية للطرق المناسبة لحماية لبنان وتنفيذ القرار، مش بتنفذ القرار بناء على الإملاءات والتفاسير الأمريكية الإسرائيلية. الطريق الوحيد لمساهمتنا في تطبيق القرار 1701 بعد تنفيذ الاتفاق هو الحوار والاتفاق ضمن قواعد وطنية ثابتة. فيها ثلاث قواعد أساسية لازم تكون حاكمة بأي حوار وبأي نتيجة. أولا، حماية سيادة لبنان وتحرير أرضه وإيقاف كل أشكال العدوان الإسرائيلي عليه. اثنين، استثمار قوة المقاومة وسلاح المقاومة ضمن استراتيجية دفاعية تحقق التحرير والحماية. ثلاثة، رفض أي خطوة فيها إضعاف للبنان أو تؤدي إلى استسلامه للعدو الإسرائيلي. هاي القواعد الثلاثة لازم تكون حاكمة بنقاش أي استراتيجية دفاعية في الوقت المناسب لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية. سادسا وأخيرا في هذه النقطة الأولى، فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هو المعني الأول ليحدد آلية الحوار وبدء الحوار، ونحن مستعدون في الوقت المناسب أن نشارك في هذا الأمر. ماذا قال الرئيس في خطاب القسم؟ عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسية دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية. هذا هو التزام الرئيس، ونحن مع تنفيذ التزامه. إلى الآن حصل تبادل رسائل بيننا وبين رئيس الجمهورية حول تطبيق الاتفاق في جنوب نهر الليطاني، وكانت رسائل إيجابية وستبقى. وكذلك كانت الرسائل والاتصالات مع الجيش اللبناني حثيثة ومهمة، وأمس قائد الجيش العماد هيكل قدم مطالعة مهمة أثبت فيها بأن التعاون مع حزب الله ومع المقاومة بكل أطيافها ممتاز وعلى درجة أولى، وبالتالي المشكلة هي من الكيان الإسرائيلي. نحن نعتبر أن إسرائيل هي المسؤولة ويجب أن تنفذ ما عليها. عندما يدعى إلى الحوار سنكون جاهزين، لكن ليس تحت ضغط الاحتلال وعدوان الاحتلال. يجب أن تنسحب إسرائيل وتوقف عدوانها، وأيضا على الدولة اللبنانية أن تبدأ بالالتزام بإعادة الإعمار. يعني بمعنى آخر، خليني أحكي لكم إياهم بالعربي الواضح والصريح. حدا متوقع إنه نناقش استراتيجية دفاعية والطيران فوق راسنا والاحتلال في الجنوب وأمريكا رايحة جاية عم تعمل ضغوطاتها لحتى يكون النقاش تحت الضغط وبناء على الإملاءات؟ هذا يعتبر نقاش، هذا يعتبر استسلام. خلي بالأول تظهر إسرائيل، خلي توقف اعتداءاتها بما فيها الطيران في الجو. هيدا بيكون خطوة مهمة من أجل أن ندخل إلى نقاش الاستراتيجية الدفاعية. والاستراتيجية الدفاعية مثل ما قلنا هذا موضوع ما له علاقة بنزع سلاح أو سحب سلاح، لا، له علاقة مثل ما قال الرئيس، هو مناقشة المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية في سياسة دفاعية متكاملة. هذا النقاش، ساعتها منشوف موقع المقاومة بهالاستراتيجية الدفاعية شو، المطلوب منها شو، قوة لبنان كيف نصنعه؟ هل سنتقدم بمقترحات أو بأعمال تساعد من أجل أن يصبح لبنان أقوى؟ وكيف؟ كيف نقوي الجيش اللبناني؟ كيف نستفيد من المقاومة وسلاح المقاومة؟ هذه الاستراتيجية الدفاعية، استراتيجية لبنان وقوة لبنان. وتحت الابتزاز ما حنقبل نحن بربط إعادة الإعمار. خليني أقول لكم شغلة، إعادة الإعمار منا مني وجميلي من حدا، ونحن لما عم نقول الدولة هي مسؤولة عن إعادة الإعمار لأنه هي الدولة التزمت ونحن وافقنا عليها بكياناتها على أساس أنها ملتزمة. طيب اسمعوا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ماذا قال في خطاب القسم: عهدي أن نعيد إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية وجميع أنحاء لبنان بشفافية. إذن هذا عهد موجود. البيان الوزاري، الفقرة الثانية بالبيان الوزاري، شوف الأهمية يلي موجودة. شو بقول البيان الوزاري؟ ستلتزم الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما دمره العدو الإسرائيلي وإزالة الأضرار. هتلتزم الحكومة. طيب ليش لهلأ بعد ما عم نسمع أنه في خطوات لإعادة الإعمار؟ أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تضع هذه النقطة على جدول أعمالها في أقرب وقت، وأن ترسم خطة لإعادة الإعمار التزاما بما التزمت به والتزاما بواجبها في إعادة الإعمار لمواطنيها الذين تضرروا بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان الوطن. ما في حدا بيقبل بأنه الدولة اللبنانية بدها كل شيء وما بدها تعطي شيء. لا، الدنيا أخذ وعطى. الدولة اللبنانية عندها مسؤوليات وعليها واجبات، إلى حقوق وعليها واجبات. حقها أنه هي تدير وتقود وتعمل على حماية البلد، بس واجبها أنه يعيشوا المواطنين مطمئنين بأنه هن والله محميين، وأنه عم تتأمن القضايا التي يريدونها على مستوى الخدمات وعلى مستوى الوضع التفصيلي. أنا لح أطلق موضوع بتمنى الكل يفهموه جيدا، لن نناقش تفاصيل الاستراتيجية الدفاعية في وسائل الإعلام، ولن نستبق قواعدها الكاملة التي سنتفق عليها عندما نجلس إلى طاولة الحوار، ولن نحدد سقفا زمنيا لها. هذه أمور تتبين تباعا ومن خلال الحوار، والحمد لله رئيس الجمهورية متفهم وهو يريد أن يخوض حوارا ناجحا، وهذا يتطلب مقدمات معينة. أي واحد عنده رأي بالاستراتيجية الدفاعية يطلقه في الإعلام هذا حق مشروع، كل واحد له حق يحكي، بس نحن حزب الله ما عندنا حكي بالاستراتيجية الدفاعية في وسائل الإعلام. نحن عندنا حكي بالتفاصيل عندما تنعقد الطاولة. لكن متى تنعقد الطاولة؟ أنجز حزب الله ما عليه بشكل كامل في الاتفاق، فلتنجز إسرائيل ما عليها، ولتنجز الدولة ما عليها. يعني هلأ الدولة بتقدر تقول أنه هي أنجزت ما عليها؟ لا، ما أنجزت ما عليها، هي واجبة طبق الاتفاق. ما فيها تقول أنه أنا مش قدراني، مش قدراني، ما أنت متصدي، ما أنت عم تقولي أنه بالدبلوماسية بتقدر تحقق الهدف. روحي اضغطي على الأمريكان قولي لهم أنه نحن ما بيمشي الحال هيك، وقفوا بصلابة. مش كل ما قالكم شغل الأمريكاني بتقولوا له سمعا وطاع أو خيفانين أو مدري شو عاملين، دقوا أجركم بالأرض، نحن معكم، شعبكم معكم. هلأ إذا بتاخد الدولة اللبنانية قرار أنه بدها تظهر إسرائيل بالقوة وبدها تفتح معركة، نحن حاضرين كمقاومة مع الجيش اللبناني أن نقاتل على الحدود مهما كانت التكلفة. والله جربوها حتشوفوا أنه بتظهر إسرائيل وتلحقكم أمريكا وإسرائيل غصبا عنها. بس مش نحن اللي بناخد هذا القرار، هذا القرار عندكم. بس كمان ما بتقدر تقولوا لنا أعطونا بعد، ما نحن أعطيناكم كل شيء، نفذنا الاتفاق بالكامل، شو في بعد نعطيكم؟ تنتقلوا للمرحلة الثانية، خلصوا المرحلة الأولى بالأول وقوموا بواجباتكم، قولوا لهم للي عم يضغطوا عليكم ما فينا ننتقل للمرحلة الثانية قبل ما نخلص المرحلة الأولى اللي فيها التزام إسرائيل وانسحاب إسرائيل، عدم عدوان إسرائيل وبداية الإعمار الفعلي والجدي. قال بيهددونا رابطين الإعمار بالسلاح. لا، نحن رابطين السلاح بالإعمار. روحوا خلصوا بالأول الإعمار وتعوا ناقشونا بعدين بالاستراتيجية الدفاعية. في ثلاث أربع نقاط كمان حابب اتعرض لإلهم بهالمناسبة. واحد، الوصاية الأمريكية على لبنان مرفوضة من قبلنا بالكامل. نعرف أنه أمريكا عم تمد إيدها وعم تستعمل جماعات السفارة الموجودين هون وعم تدعم بطرق مختلفة وعم تهول بطرق مختلفة وتتدخل بالصغيرة والكبيرة، لكن خلي يكون عندهم علم، ما ممكن أنه أمريكا، ما ممكن أنه لبنان يمشي بالوصاية الأمريكية. بالنسبة إلنا أمريكا الشيطان الأكبر، وبالنسبة لإلنا هي ترعى إسرائيل الغدة السرطانية التي يجب اقتلاعها، مش من لبنان، من كل المنطقة لازم تقتلع. الله يرحم الإمام الخميني الله يقدس روحه لما قال عن أمريكا الشيطان الأكبر وعن إسرائيل غدة سرطانية. صحيح عم نشوف أنه مصايب العالم من أمريكا وإسرائيل. إسرائيل هي التي يجب استئصالها، وعلى أمريكا أن تحترم إرادة الشعب اللبناني في الاستقلال ولا تتجاوز حدودها. هذه أول نقطة. نقطة الثانية، نحن متحمسين للانتخابات البلدية، بدنا نشارك فيها. إذا بتلاحظوا دائما كل شيء بيبني البلد نحن عم وافق عليه ونشجع عليه. الحمد لله حنخوض الانتخابات البلدية بالتفاهم والتنسيق الكامل بين حزب الله وحركة أمل والعائلات والعشائر في القرى والأحزاب والقوى الموجودة. وإذا بيصحلنا بأي قرية من القرى نطلع بنتيجة تزكية، عال منخفف مشاكل بين الناس، مش محرزي حتى يعملوا مشكلة، ما كله بإطار الخدمة إن شاء الله. هلا بعضهم بينتقد كيف عم تعملوا تزكية، خي شو بدكم أنتم، بدكم مشاكل ولا بدكم العالم تتفق مع بعضها؟ لذلك نحن ماشيين بهالاتجاه والحمد لله المسار صحيح، ونريد للانتخابات أن تحصل في موعدها. الأمر الثالث، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عنوان من عناوين الشرف والكرامة بالبلد، مؤسس الإمام موسى الصدر أعاده الله سالما. اليوم سماحة العلامة نائب الرئيس الشيخ علي الخطيب له مواقف وطنية عظيمة وله دور كبير في الوحدة الوطنية وفي الحديث عن شؤون الطائفة كجزء لا يتجزأ من شؤون الوطن، وهو من الداعمين للمقاومة وللمشروع الاستراتيجي الذي يخدم لبنان. هاي الأصوات النشاز اللي عم تطلع تتهم زورا وعدوانا شخص نائب الرئيس أو المجلس الشيعي ودور المجلس الشيعي، يجب أن تحاكم، يجب أن تحاسبها الدولة اللبنانية، يجب أن يخضعوا للقضاء، لأنه هالجماعة فتنة، هالجماعة ما بدهم من يعمل على بناء لبنان. نحن منقول لسماحة الشيخ علي نحن كلنا معك ومحيطين فيك، ونحن أصلا واحد، كل الشرفاء بالبلد واحد، كانوا مسلمين أو مسيحيين، شيعة أو سنة أو دروز أو أي طائفة من الطوائف، نحن هيك منعتبر. ولذلك نطلب من القضاء اللبناني أن يحاكم ويحاسب أصحاب البهتان. الأمر الرابع، فلسطين ستبقى هي البوصلة. اليوم جرائم التجويع والقتل في غزة إدانة لكل العالم من دون استثناء، العربي والإسلامي والدولي. معقول أنه تبقى هيك إسرائيل فلتانة بدون ما حدا يوقفها؟ يا عم اعملوا شيء، تصرفوا بالكلمة، بالصراخ، بالضغط، بالاقتصاد، بالسياسة للأسف. طيب هذا الشعب عم تتخلوا عنه، شو المقدسات؟ انتهاكات الأقصى تحصل يوميا من قبل اليهود. ما هو الموقف العربي الإسلامي؟ من شو خايفانين يا أخي؟ خايفانين من أمريكا؟ أمريكا مش بعبع بس تصرخ بوجه بتوقف. لكن هذا أمر مؤسف. على كل حال انتبهوا، التاريخ سيسجل، يجب أن نكون إلى جانب هذا الشعب الفلسطيني. الأمر الخامس هو المحادثات الإيرانية الأمريكية. نحن نأمل أن تصل إلى نتيجة، لكن نقول ما قاله الإمام الخامنئي دام ظله: قد تنجح المفاوضات أو تفشل، لسنا متفائلين كثيرا ولسنا متشائمين كثيرا. حتى وجه كل المعنيين اعملوا في البلد على أساس أن المفاوضات شيء ومسار البلد شيء آخر، يعني يمكن تنجح يمكن ما تنجح. نتمنى أن تنجح، وطبعا مصلحة للجميع بالتأكيد. أختم بتحية كبيرة لليمن السعيد، لهذا الشعب المعطاء الكريم المضحي. شو هاليمن اللي واقف بوجه أمريكا مباشرة، بوجه إسرائيل مباشرة، نيابة عن كل العالم. بالحقيقة أنا بحيي هذا الشعب اليمني العظيم والقائد العظيم سماحة السيد عبد الملك الحوثي وكل هؤلاء الشرفاء الذين يقدمون، لأنه بالحقيقة أنتوا إضاءة من إضاءات المقاومة والشرف، ودائما الشرف لح ينتصر والمقاومة لح تنتصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي الكرام، استمعنا معكم إلى كلمة من عام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم عدل لطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا قل انظروا ماذا في السماوات